الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما زلنا نواصل الحديث في تفسير هذه السورة العظيمة، سورة الكهف، التي أمرنا بقراءتها في كل جمعة، وجعل الله عز وجل من حفظ 10 آيات من أولها في مأمن من فتنة الدجال. وقد وصلنا إلى قول الله عز وجل: ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. هذه الآية جاءت في محاكمة أولئك الذين يدعون الولد لله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى يبين أنه ليس لهم بهذه الدعوة أي علم، وأنهم جاءوا بها من تلقاء أنفسهم أو من هواهم أو من إحاء الشيطان لهم، لكن ليس عندهم دليل واحد على أن فلانا أو هذا الشيء ولد لله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. والعجيب أن المشركين وكذلك اليهود والنصارى لم يذكروا دليلا واحدا على هذه الدعوة الفجة، الدعوة الآثمة الفاتة الكاذبة في أن لله ولدا تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فالله عز وجل يعلمنا أمرين: الأمر الأول أنه ليس لهم به من علم، ولو كان لهم به علم لردوا على الآية، قالوا: صبرا، عندنا أدلة يا محمد أن تحكي عن ربك أنه يقول لنا أنه ليس لنا به علم، بل عندنا علم. ويذكرون الدليل الذي استندوا عليه في نسبة الولد إلى الله عز وجل. والأمر الثاني مما نستفيده من الآية أننا نتعلم كيف نحاج أولئك الذين يدعون دعاوى في مثل هذه الأمور، وهو أن نحاول أن نصل إلى الحقيقة. أنتم عندما تزعمون ذلك الشيء من أين جئتم به؟ ما هي الحجج؟ ما هي البراهين التي استندتم عليها حتى ادعيتم ما ادعيتم؟ نحن لا يكفينا الحدس ولا الظن ولا تقليد الآباء ولا الرؤى والمنامات ولا الكشف ولا الذوق ولا أي شيء من هذه الأشياء التي يحاول بها بعض الناس أن يكذبوا بها على الخلق في ادعاء شيء ليس لهم به علم. وعندما نتبين يا إخواني في قضية التعوذ بالله من فتنة الدجال، هذه الفتنة العظيمة التي علم الله سبحانه وتعالى أنها لن تقع إلا مرة في الدهر، مع ذلك نحن الآن من عهد محمد صلى الله عليه وسلم وإلى اليوم نستعيذ بالله في كل صلاة من فتنة الدجال. وتأملناها جيدا لوجدنا أن فيها إشارة إلى مثل هذا المعنى. ليس المقصود يا إخواني فتنة الدجال بعينه وحده، نعم هو رأس تلك الفتنة وهو أعظم ما فيها، ولكن إيانا أن نغفل عن فتن مثل فتن الدجال. ما هي الفتن المشابهة لفتن الدجال؟ إنها تلك الفتن التي يأتي أصحابها بخوارق خارجة عن العادة، يحتجون فيها على أشياء ليس لهم بها علم، يدعوا فيها الربوبية أو الألوهية أو الولد لله أو أن فلانا بيده مقاليد الأمور أو أنه يتصرف في الكون، يحتجون على ذلك بمثل هذه المخاريق: من فلان، من جاء إلى قبره، فعل قبره له كذا وكذا، ورزق بكذا وكذا، فلان كان يفعل كيت وكيف من الخوارق، يأمر السماء أن تمطر، يفعل هكذا للشيء فيكون في يده أو تمتلئ يده بالذهب. طيب هذه الأدلة لأي شيء؟ قالوا لتعلم أنه ولي لله، لتعلم أنه يأمر وينهى ويخالف الشرع بحجة. نقول هذا كله يا أخواني من فتنة الدجال. يعني فتنة الدجال ما هي؟ أنه يدعي الألوهية ويحتج على دعواه الألوهية بأي شيء، يدعي الربوبية ويحتج على دعوة الربوبية بأي شيء يا إخواني، يحتج على دعواه الربوبية بأنه يأمر الأرض أن تنبت فتنبت، يأمر السماء أن تمطر فتمطر، يأتي بخوارق يحتج بها على شيء ليس له فيها حجة. فكل من شابهه في ذلك فهو مستعاذ منه، كما يستعاذ بالله من فتنة الدجال. إذن هذه الآية تعلمنا يا إخواني كيف نحاج من جاءوا بمثل هذه الأمور التي لا علم لهم بها، وتعطينا المنهج والطريقة في محاورة ومناظرة ومجادلة كل الخاطئين في أبواب الاعتقاد وغيرها من مسائل العلم. ثم إن هذه الآية تنهانا عن التقليد بغير علم. قال الله عز وجل ما لهم به من علم إيش؟ ولا لآبائهم. إن كنتم تقولون نحن قلدنا آباءنا فآباؤكم ليس لهم به علم، من أين جاءوا بهذه الدعوة التي يدعون بها لله الولد؟ هل نزل بذلك كتاب من السماء؟ هل جاء به نبي مرسل؟ هل عندهم دليل واحد يستندون إليه ويحتجون به على هذه القضية العظيمة؟ قال الله عز وجل كبرت كلمة تخرج من أفواههم. انظروا إلى الإنكار، قال كبرت كلمة تخرج من أفواههم. إذن الله سبحانه وتعالى ينكر عليهم هذه الدعوة بقوله كبرت كلمة تخرج من أفواههم. إذا تأملتها من حيث الألفاظ فانظر إليها كيف بدأت، كبرت، كبرت كلمة عظيمة ضخمة هائلة تخرج لتبين لك شدة إنكار الرب سبحانه وتعالى لهذه الكلمة التي يتفوهون بها، وهي أنهم يدعون لله عز وجل الولد. ومن حيث المعنى يعظم الله عز وجل هذا الأمر فيقول هذه الكلمة التي يزعمون أن الله عز وجل له ولد، يزعمون بها أن الله له ولد، هي عظيمة عندي. وذلك قال في السورة التي تليها سورة مريم أن دعوا لله ولدا، إيش قال في الآية؟ وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتى الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقال في نفس الآيات قال لقد جئتم شيئا إدا. انظروا يعني تعظيم لهذا الأمر، وهذا يأتي في السورة التي تلي هذه السورة ادعاء الولد لله. كبرت كلمة، ما أعظمها من كلمة، وما أقبحها وما أشدها وما أعظم فجور أصحابها. كبرت كلمة تخرج من أفواه. وهذا يدلنا يا إخواني على أن القرآن يختار للمعاني المناسبة الألفاظ المناسبة، وأن القرآن قد عني بهذا الأمر أشد العناية. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله إيش؟ اثاقلتم. ما قال جلستم أو قعدتم، جاء بكلمة تدل عليه على الثقة، واللفظ نفسه يعبر هذا التعبير، له إيحاء جرسي أو إيقاعي حتى تفهم منه. إثاقلتم بالأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخر. ولما جاء إلى موضوع الوسوسة تجد أنه يكثر من حرف السين في الكلمات إشعارا بجو الوسوسة. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. هذه مراعاة لون من ألوان البلاغة، لون من ألوان البلاغة في أن تكون الألفاظ المختارة للمعنى المقصود ألفاظ مناسبة وملائمة للجو الذي يراد الحديث عنه. قال: كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كلمة. هناك قاعدة في القرآن أتمنى من كل واحد منكم أن يتأملها: ما نسب القول إلى الفم في القرآن إلا كان قولا كلمة. ما نسب القول إلى الأفواه في القرآن إلا كان شيئا مكذوبا أو شيئا منكرا. من يعطيني على ذلك مثالا؟ نعم، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. أحسنت. مثال آخر، هذه التي معنا نريد ما يؤيدها. أحسنت. مثال آخر، نعم، لا، وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، ليست من هذا. لا لا، المقصود دائما إذا أريد أن هذا القول غير صحيح نسب الكلام إلى الفم. نعم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. في قول الله عز وجل: بما عاهد عليه الله، ثم قال: سيقول المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا، إيش؟ إيش؟ يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. شوف، نسب القول إلى الألسنة. كل ما نسب القول إلى الألسنة أو الأفواه فهو قول كاذب في القرآن، يعني فالقائلون به كاذبون. فهنا تخرج من أفواههم بمعنى أن هذه الكلمة ليس لها مستقر في قلوبهم. وهذه حقيقة يا إخوان، لأن الرب سبحانه وتعالى لا يليق به اتخاذ الولد، لا يليق به اتخاذ الولد، لأن اتخاذ الولد دلالة الضعف والحاجة، دلالة الضعف والحاجة. ولذلك نحن نقول لكم: ليس لكم به علم، بل إن الذي في قلوبكم يخالف الذي في ألسنتكم. وهذا يذكرنا بقصة الإمام الباقلاني رحمه الله، الذي بعثه أمير المؤمنين إلى الروم لمناقشتهم في أمور سياسية، وأيضا ليظهر لهم أمير المؤمنين يعني عظم هذا العالم واطلاعه على يعني على 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 اطلاع على الشريعة، وأيضا قوة حجته و كونه من العلماء الذين يضربون بسهم أو حظ وافر في العلوم النقلية والعقلية، وهو الإمام الباقلاني رحمه الله. لما ذهب إلى ملك الروم جرت له وقائع كثيرة، كان من آخرها أن الملك دعاه لحضور حفل عظيم سيحضره البطريرك. فلما جاء الإمام الباقلاني أكرمه الملك، وانتظروا مجيء البطريرك، فجاء البطريرك ومعه القسس وهم يرتلون الأناجيل ويبخرون بالمباخر المعروفة عندهم. فلما أقبلوا قام الملك فسجد بين يدي البطريرت، ثم دعا الباقلان وقال له: هذا هو البطريرت قيم الديانة عندنا. وباشر الباقلان رحمه الله ذهب إلى البطريرت وسلم عليه وحياه ورحب به وقال له: أخبرني عن أهلك وأولادك، كيف هم وما أخبارهم؟ قال: فنفر القوم، نفروا نفورا شديدا. قال له الملك: ألا تعلم أن البطريرك عندنا ينزه عن الصاحبة والولد؟ قال: سبحان الله، تنزهون البطريرك عن الصاحبة والولد ولا تنزهون الله عن ذلك؟ فأسقط في أيديهم. فقال البطريرك للملك: والله إن لم تخرج هذا الشيطان من مملكتك لا آمن على هؤلاء أن يتبعوك. يعني البطريرك خاف من هذا الرجل الذي قد امتلأ عقله. انظر، اختار الوقت المناسب ليسأل هذا السؤال الذي يبدو عفويا ولكن وراءه قضية هائلة جدا تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. إن هذه تأتي في القرآن كثيرا بمعنى ما، ما يقولون إلا كذبا. قال الله عز وجل: قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها تشتكي إلى الله والله يسمع تحاورتكما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون من نسائهم ما هن أمهاتهم، إن أمهاتهم أي ما أمهاتهم. فإن ترد في القرآن كثيرا بمعنى ما النافع. إن يقولون إلا كذبا أي ما يخرج من أفواههم إلا الكذب، يعني على وجه الحصر كأنهم لا يمكن أن يصدقوا بعد هذه المقالة الشنيعة الفاحشة البريئة في حق الرب سبحانه وتعالى. وأي صدق ينفع وأي خير يرتجى من إنسان يظلم ربه سبحانه وتعالى وهو الظلوم، يظلم ربه بأن ينسب له الولد بغير حجة ولا برهان، ينسب إلى الله الفقر والحاجة والضعف ويعني أشياء لا تليق بالرب سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف. يعني يا محمد لعلك مهلك نفسك على آثار هؤلاء القوم بسبب أنهم لم يؤمنوا بهذا الحديث حزنا. لا يا محمد، لا تفعل ذلك، لا تفعل ذلك، فإن أمرهم إلى الله وهدايتهم بيده سبحانه وليست عند أحد سواه جل وعلا. قال: لعلك باخع نفسك أي قاتل نفسك ومهلكها على آثار هؤلاء القوم الذين تتلو عليهم آيات الله آناء الليل وأطراف النهار وتأتيهم بالحجج والبراهين ومعك المعجزات والآيات التي لا يملك الإنسان أمامها إلا أن يصدق بها، ولكن لم يؤمن إلا إن شاء الله عز وجل، فلا تهلك نفسك. وهذا يدلنا يا إخواني على فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه عليه الصلاة والسلام عانى المعاناة الشديدة في دعوة القوم وفي استفراغ الوسع والحرص على هداية الناس، وأنه ما ترك سبيلا ولا طريقا يوصله إلى مقصوده إلا فعله عليه الصلاة والسلام، وكان مهموما لذلك غاية الهم، وكان يحزن أشد الحزن على تأبي قومه عن اتباعه وعن قبول ما جاء به من الهدى والحق عليه الصلاة والسلام. فوالله لو بذلنا ما بذلنا في أن نكافئ رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما بذله في حقنا لهدايتنا ما استطعنا، ولو استفرغنا جهودنا في أن نصلي ونسلم على رسولنا صلى الله عليه وسلم أنا الليل وأطراف النهار، ما كان ذلك شيئا في حقه عليه الصلاة والسلام كفاء لما قدم لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولهذه الأمة العظيمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فإنه عليه الصلاة والسلام قد بذل كل ما يستطيع في إيصال سيدنا، ولو كان هناك خير، لو كان هناك خير يمكن أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قصر في تبليغه لنا لكان عليه الصلاة والسلام خائنا، ولكنه عليه الصلاة والسلام هو الأمين، ما ترك من خير إلا وبلغ الأمة عليه، إلا ودل الأمة عليه، ولا شر إلا حذر الأمة منه. قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه فيما رواه الإمام أحمد: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علم. وهذا من أعظم الرد يا إخوان على أولئك الذين يريدون أن يستدركوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يفعل، وأن يبينوا للناس أن هناك قربات يمكن أن يتقرب بها إلى الرب جل وعلا لم يأتي بها رسول الله ولم يدل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته عليه. وهذه يا إخوان الآية فيها إرشاد لنا جميعا، وهو أننا تقتصر مهمتنا في تبليغ الدين على أن نبين الدين ونبلغه البلاغ المبين، وأن لا نحزن، كذب الناس أو صدقوا، قبلوا أو ردوا، أقبلوا أو أدبروا، هذا الأمر بيد الله. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الناس حجة وأفضلهم علما وأرقهم وأرحمهم، كان مقارنا لعمه أبي طالب، كان بينهما من الصحبة ما جعل أبا طالب يحبه ويفضل على جميع أبنائه ويفديه بنفسه وماله، ومع ذلك ما آمن أبو طالب. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصا على أن يؤمن ولم يؤمن، وأنزل الله عز وجل في هذا الأمر لما حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدم إيمانه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية أمرها بيد الله، ولذلك ينبغي لنا يا إخوان ونحن ندعو الناس ونصلح ألا ننتظر النتائج، وألا نعلق دعوتنا على مقدار ما حصل فيها من النتائج المرئية، هذا أمر بيد الله. ولذلك يأتي النبي يوم القيامة ومعه إيش؟ الرجل. يأتي النبي ومعه الرجلان، ويأتي النبي ومعه الرهط، ويأتي النبي ومعه الرهائط، ويأتي النبي وليس معه أحد. وهم أنبياء مؤيدون بمعجزات، وعندهم من القوة والإيمان والصبر، وعندهم من حسن الأسلوب ورعاية المدعوين ما ليس عندهم، ومع ذلك يستمر فترة طويلة ولا يكون معه أحد. هذا لوط بقي يدعو قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، قال الله: وما آمن معه إلا قليل. يقال إن الذين آمنوا معه 80 رجلا فقط، 80. صوروا يا أخوان، يعني بمعدل كل 12 سنة يؤمن واحد، 12 سنة يؤمن واحد. فهل ضر ذلك نوحا عليه الصلاة والسلام؟ وهل أخر مقامه عند الله سبحانه وتعالى؟ أبدا. إذن فمهمتنا هي البلاغ، ولكن ليس أي بلاغ، ولكن البلاغ المبين، يعني البلاغ المناسب للمدعوين، نبلغ نستفرغ الهدى. وهذا يدلنا يا إخواني على أننا يجب علينا قبل أن نتحرك أي خطوة إلى الأمام في تطبيق الشريعة في ميادين الحياة، يجب علينا أن نستفرغ جهودنا في دعوة الناس إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الدين يا إخواني لا يمكن أن ينزل في أرض لم تتهيأ له، لا بد أن نصلح الأرض أنت لو أردت أن هذه الأرض تنبت لك قمحا، هل يكفي أن تنزل عليها الماء من السماء أو ماذا تصنع؟ أولا لا بد أن تحوثها، تزيل الحشائش، تضع فيها الأسمدة، ثم تضع الحبوب، ثم إذا نزل المطر من السماء أنبتت بإذن الله. أما أنك تنزل الماء من السماء على أرض راحلة وتنتظر أن تنبت لك قمحا أو رزا أو شجرا معينا، فلن يكون ذلك. وهذا يبين لنا أن منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هو المنهج الصحيح الذي يجب سلوكه في الدعوة إلى الله عز وجل، وهو أن تهيئ الأرض لقبول هذا الدين. فإذا قبلته أرض من الأرض فإن أهل هذه الأرض ومن آمن بهذا الدين قوم وتمكنوا، وجب عليهم بقية شرائع الإسلام التي أوجبها الله عز وجل على من كانت لهم قوة وتمكن، مثل الجهاد في سبيل الله ومخاطبة سائر أمم الكفر برؤوسهم وأعيانهم ودعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى وإنذارهم وتحذيرهم إلى آخر الباب. قال الله عز وجل: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. هذه الآية يا إخواني تبين لنا أمرا في غاية الأهمية، كأنما جاءت هذه السورة لبيانه وإيضاحه، وهي أن الدنيا دار اختبار ومحل بلاء وفتنة، ولا يجوز لنا أن نتخذها غاية أو نظن أنها النهاية، بل هي البداية. وهؤلاء الذين قالوا ما قالوا وكذبوا على الله عز وجل في دعوة الولد غرتهم حياة الدنيا، وغرهم ما هم فيه من الملك وما هم فيه من التمكن، فردوا دعوة الرسل وكذبوا على الله. لو علموا أنهم سيبعثون حقا وأنهم محاسبون ومجزيون وأنهم لن يفلتوا من قبضة الله ما استمروا على ما هم فيه. إذن فليعلموا ولتعلموا وليعلم كل إنسان أن هذه الدنيا إنما هي دار ابتلاء واختبار وأنها زينة. ومن عادة الزينة أن الزينة والمتاع يجيء ثم يزول ويذهب، فهو زينة في وقت ثم تذهب عنها من الزينة وتبلى فلا يبقى فيها شيء يستمتع به. قال الله عز وجل: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فالله عز وجل وضع في هذه الأرض فتنا كثيرة: النساء، البنون، المال، الزروع، الثمار، الأنهار، المال، الذهب، الفضة، الخيل المسومة، أشياء كثيرة كلها تفسد الناس وتأخذ بقلوبهم، لكن ليعلموا أن الله عز وجل إنما جعل ذلك فتنة لابن آدم. هل يصرف هذه الأمور تكون لله أو ليعبدها من دون الله؟ وأكثر الناس يرصدون في هذا الامتحان بجدارة، فتغرهم هذه الحياة وتفتنهم هذه المباهج وتخلب أبصارهم وتأخذ بمجامع قلوبهم فيعبدونها من دون الله وينسون الله الذي خلق والذي خلقه لعبادته، ينسونه سبحانه وتعالى فلا يتجهون إليه ولا يلتجئون له ولا يعبدونه ولا يسخرون هذه المباهج والزينة له سبحانه وتعالى لعبادته. وهذا المعنى جاء في السورة الإخواني في عدد من المواضع. قال هنا: إنا جعلنا مع الأرض زينة لها، وقال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ثم جاء بقصة الرجلين، واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بناخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نارا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، عبدها الآن من دون الله، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. انظروا يا أخواني كيف الهدف الدنيا. ولذلك قال الله بعدها واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تدروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا نقطة، والباقيات الصالحة خير عند ربك ثوابا وخير أملا. انظروا يا إخواني كيف تصور لنا هذه الحياة بأنها حياة تافهة لا ينبغي لنا أن نرفع رؤوسنا إليه. قال الله عز وجل ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. لا تمدن عينيك يعني لا تتطلع حتى ببصرك إلى ما أوتوا من متاع الدنيا فإنه متاع زائل وإنه لا يستحق أبدا أن يلتفت إليه حتى بالبصر. والنهي عن التفات البصر يستدعي من باب أولى النهي عن التفات إيش؟ القلب. إذا كان البصر قال بعض العلماء لا يجوز للإنسان أن ينظر إلى شيء من زينة الدنيا بعين التعظيم. نعم تنظر إليه بعين الاعتبار لا بأس، بعين التعظيم والفخامة وغيرها يقول لا يجوز. لماذا؟ لأن الله ما خلق هذه الزينة لتغرنا وتصرفنا ويكون لها اعتبار في قلوبنا، إنما جعلها الله فتنة. فمن الناس من تخلب قلبه ولبه وتصرفه عن طاعة ربه، ومن الناس من يسخرها لطاعة الله ويجعلها سلما للوصول إلى رضوان الله. إذن كأننا في هذه السورة نتحدث عن زينة الدنيا، شوف من أولها إلى آخرها. قال لنبلوهم، أي جعل الله هذه الزينة من أجل ماذا؟ البلاء. وهذا كما ذكر الله في سورة تبارك، قال تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن. يعني ما خلقتم أيها الناس إلا من أجل هذه الحقيقة. وفي هذا أبلغ الرد على المدرسة العقلانية الحديثة التي تريد أن تقرر وتقول إن الإسلام جاء والديانات السماوية جاءت من أجل رقي الإنسان وحضارته ورفاهيته، وأن كل شيء يعارض هذا المعنى الحضاري فإنه مرفوض. فنقول لهم كذبتم، هذا خلاف ما جاء في القرآن وخلاف ما جاءت به السنة وخلاف دعوة الرسل كلهم. ومن رأى كيف عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف تعامل مع هذه الحياة علم أنه عليه الصلاة والسلام إنما جاء ليعبد الناس لله، تتجه قلوبهم إلى الله، وأن هذه هي الحضارة الحقيقية، ليست حضارة المكيفات ولا المصابيح ولا الجدران ولا الجسور ولا الطيارات ولا غيرها. نعم الإسلام لا يقول لا تفعل هذه الأشياء ولا يمنع من ذلك ولله الحمد، ولكن يقول الحياة لم تخلق، الناس لم يخلقوا لهذا، من ظن أننا خلقنا لتحقيق هذه الأمور فهو مخدوع، وهو لم يعرف الحقيقة التي خلق من أجلها، الحقيقة التي خلقنا من أجلها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. ما هو أحسن عملا؟ في صناعة الطيارات ولا في صناعة القنابل أو في صناعة الكمبيوترات أو غيرها؟ أحسن عملا أي أخلص عملا وأصوب عملا، العمل الخالص لله الصواب الموافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم، فسرت لنا هذه السورة ما هو العمل الخالص في آخر آية بعد أن قررت هذا في أول السورة، ماذا قال الله عز وجل؟ قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذه هي الحقيقة، أن تعبد القلوب لله. وهل يمنع ذلك اتخاذ أسباب القوة؟ لا أبدا، لا مانع لنا نأخذ بأسباب القوة، نصنع الطيارات، نصنع القنابل، نصنع البرامج النافعة، نقوي أنفسنا في أمور الدنيا حتى نمكن للدين ونعبد الناس لرب العالمين لهذه الغاية وليس العكس. كما يقولون، يقولون إنما نزلت الشرائع من السماء من أجل حضارة الإنسان ورفاهيته. ولذلك في نهاية المطاف أولئك الذين جلبوا لنا هذه المدنية هم أحق برضوان الله منا، وإن تكفيرهم يعني هذا عنف قسوة على هؤلاء الذين قدموا هذا الخير الكبير للإنسانية. سبحان الله، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن رجال من أهل مكة كانوا يطعمون الفقراء ويقرون الأضياف ويطعمون الجياع ويحسنون إلى الناس، ماذا قال في حقهم عليه الصلاة والسلام؟ قال إنهم من أهل النار. قالت عائشة فما فعلت يعني صدقاتهم ونفقاتهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم لم يقولوا يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني ما آمنوا بالآخرة، ما آمنوا بلقاء الله. هذا كله لا ينفع، هذا يأخذ أجره عليه معجلا في الدنيا، جاه منصب وذكر حسن ومال وسعة رزق وغير ذلك، كل هذه من عاجل جزائه في الدنيا. لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فانظروا يا إخوان، كل ما زيد لك في الدنيا يجب أن يكون هناك مقابل في حسن العمل. ولذلك العبد الحقيقي الذي كل ما نزلت عليه نعمة أو حقق الله عز وجل له أمنية من أمانيه التي يتمناها من متاع هذه الدنيا، ماذا يفعل؟ يزيد الشكر ويحسن العمل ويشكر الرب سبحانه وتعالى. انظر سليمان عليه الصلاة والسلام لما جلب له عرش بلقيس ولما رآه مستقرا عنده ماذا قال؟ قال هذا من فضل ربي ليبلوني ايش؟ أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. انظروا إلى يوسف عليه الصلاة والسلام عندما جمع الله شمله وجاء الله بأهله ماذا قال؟ قال ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. انظروا يا اخوان، النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل مكة فاتحا كيف دخل عليه الصلاة والسلام؟ دخل وقد حنى رأسه عليه الصلاة والسلام شكرا لله على هذه النعمة. فأنت إذا أنعم الله عليك بمال، بزوجة، بولد، بصحة، بسعة رزق، بشهادة، بجاه، منصب، أي أمر يتجدد لك ينبغي أن تستحدث من العبادة وألوان الشكر لله عز وجل ما هو حقيق بتلك النعمة. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا خضرة حلوة، وإن الله مستخلفكم فيها فناظر ماذا تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وقوله: لنبلوهم أيهم أحسن عملا، هل تستحق أن نقف عندها؟ وأن العبرة ليس بكثرة الأعمال ولا بالسرعة والإجهاد، ولكن بإتقان الأعمال وحسنها. صل الفريضة وحسنها ولا تصلي النافلة، خير لك من أن تصلي 100 ركعة من النوافل لا تحسن منها شيئا. اقرأ آية وتدبرها خير لك من أن تقرأ ختمة كاملة لا تتدبر فيها آية. قل سبحان الله وبحمده على وجه الخيفة والتضرع واستحضار عظمة الرب وفهم معنى هذه الكلمة التي تسبح فيها الله وتحمده، خير لك من أن تقول سبحان الله وبحمده 1000 مرة لا تعقل منها كلمة واحدة. اعتمر مرة واحدة وأنت صادق في عمرتك، اعتمرت بمال الحلال وذهبت ولم تلوث بصرك برؤية ما لا يحل لك، وطفت بالبيت على وجه الخضوع والذل، ووافقت سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، خير لك من 100 عمرة في كل عمرة تخرج من العمرة وكأنك ما دخلت فيها. قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن فلانا تقوم الليل وتصوم النهار وتصدق وتصدح وتؤذي جيرانها بلسانها. فقال: لا خير فيها، هي من أهل النار. قالوا: يا رسول الله، وفلانة تصلي فرضا وتصوم شهرا وتحسن إلى جيرانها وتتصدق بأثوار أقط عندها، يعني ما عندها إلا الأقط تتصدق بها وتحسن إلى جيرانها. فقال: هي من أهل الجنة. ماذا يدل هذا يا أخوان؟ على أن العبرة بإيش؟ بحسن العمل، أن المقصود بالعمل أن يكون عملا حسنا، عملا موافقا، عملا قد تواضع عليه القلب واللسان والبدن، قد صدق فيه الإنسان مع الله جل وعلا، قد أخلص فيه العبد النية لله، قد أراد به بلوغ رضوان الله جل وعلا. عمل واحد. انظر لذلك الصحابي الذي أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر، دعاه النبي صلى الله عليه وسلم، كان معه غنيمات، فقال: يا رسول الله، تأذن لي أن أرد هذه الغنيمات إلى صاحبها؟ ردها، جاء ودخل الجهاد، وكان عاهد النبي صلى الله عليه وسلم على أنه يقاتل فيقتل هنا أو يرمى بسهم هنا فيدخل الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لك ذلك. فقاتل فرمي بسهم في المكان الذي حدده من بدنه في نحره فمات ولم يركع لله ركعة. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم منه، قال: انظر لهذا الرجل، ما ركع لله ركعة، ما ركع لله ركعة، لأنه ما أدرك وقت صلاة والصلوات المفروضة. دخل الجهاد وقتل، أدرك الجنة. بأي شيء يدخل؟ صدق، إحسان العمل، عمل وصدق، وأحسن العمل فاستحق ذلك الجزاء. العبرة يا إخواني ليست بكثرة الأعمال، والله إنك لترى أناسا يعملون أعمالا كثيرة، ولكنها هي أقل العادات، أقرب منها إلى العبادة. لما تنظر إلى حياة ذلك الإنسان وإلى عمله تجد بينهما يعني حاجزا عظيما، وكأنه يعيش حياتين منفصلتين. يأتي إلى الصف الأول، أول إنسان يدخل المسجد، ولا أحد يسبقه على الصف الأول، لكن لو واحد من اللي بجواره أخطأ عليه تجده يسبه ويلعن أباه في المسجد. طيب ما فائدة هذا المسارعة إلى الصف الأول إذا لم تثمر خلقا طيبا ورحمة بالمؤمنين وإعذارا لهم وغير ذلك من الأشياء؟ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يبين لنا هذه القضية، قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل إيش؟ فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني ربنا عز وجل عندما فرض علينا الصيام، هل كان يريد منا يا إخواني أن ندع الطعام والشراب فقط؟ يعني لله حاجة في ترك الطعام والشراب؟ لا حاجة لربنا سبحانه وتعالى وهو الغني عن كل شيء في أن نترك الطعام أو نترك الشراب. إنما أراد سبحانه وتعالى بهذه العبادة أن تهذب نفوسنا وأن تزكى أخلاقنا وأن نترفع عن سفساف الأمور. هذا هو المقصود، ليبلوكم أيكم أحسن. ولذلك يا إخواني تأكدوا من حياتكم، اجعلوها على وجه الحسن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه. وحسن العمل قد بينته آخر هذه السورة، قال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. من يكون أراد أن يكون عمله صادقا حسنا في غاية الحسن فلا يشرك، وليكن عمله صالحا موافقا لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. يعني هذه الدنيا متاع، زينة زائلة ليست باقية، فكيف يقال إن الإنسان خلق من أجل أن تكون هناك رفاهية وحضارة مدنية ورقي؟ هذه هي الغاية التي خلقنا من أجلها. وكل هذا يا إخواني أخذ من بعض آية في قول شعيب عليه الصلاة والسلام في سورة هود. ماذا قال؟ إيه؟ قول شعيب إيه صالح أحسن صالح إيه ويا قومي لا 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 هذا 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 شعيب لا نريد صالح قال: واستخلفكم فيها. إيش الآية؟ ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. لا، ويا قوم هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. واستعمركم فيها، فجعلوا كلمة استعمركم المقصود من خلق الإنسان أن يعمر الدنيا. فنقول سبحان الله سبحان الله، يعني هذه الجملة تركتم القرآن كله وأولتم القرآن كله وحملتموه على هذا المعنى الذي التبس في نفوسكم. قال: وإنا لجاعلون ما عليها، يعني أيها الناس انتبهوا، هذه الدنيا ستزول ويذهب كل شيء عليها من الأبنية والبحار والجبال والأنهار والزينة والمتاع والأموال والفتن وكل ما يبهر كله سيذهب ويزول حتى لا يبقى منه شيء. إذا كان هذا مصيره، إذن فلماذا نتعب أنفسنا فيه؟ لماذا نتعب أنفسنا في أمر قد كفانا الله عز وجل مؤونته وسيكون مآله إلى الخراب والزوال؟ وهذه الآية جاءت للنهي عن الاغترار بالدنيا. لا تغتروا به، لا تعمروها واعمروها. نعم نتخذ كل الأسباب التي تؤدي إلى أن نمكن لهذا الدين وأن نجعل عملنا حجة على دخول الناس في دين الله عز وجل، لا أن يكون مقصودنا هو دعوة الناس إلى عمارة الدنيا والانبهار بها والركض وراء زخارفها ومجانيها. وقوله: وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، أي هالكا ذاهبا لا يبقى فيها شيء. والصعيد هو أعلى وجه الأرض، والجرز يعني الذي لا نبات فيه. قال الله عز وجل: أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز الأرض الجرس التي لا نبات فيها. نعم. قال الله عز وجل: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ أي أظننت يا محمد أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ طبعا المقصود خطاب الأمة وخطاب هؤلاء المشركين، يعني أثروا النور أن قصة أصحاب الكهف التي جئتم لتسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عنها وتختبروا بها أنها شيء عجيب في قدرة الله، هناك ما هو أعجب؟ خلق السماوات أعجب من قصة أصحاب الكهف، خلق الجبال التي بين أيديكم أعجب من قصة أصحاب الكهف، خلقكم أنتم أعجب من قصة أصحاب الكهف. ليس معنى ذلك أنها ليست بعجيبة، هي عجيبة، ولكن هناك ما هو أعجب. فما الذي يجعلكم تتعجبون من قصة أصحاب الكهف وأنهم فتية أووا إلى كهف ليبيتوا به فناموا 309 سنين ثم قاموا؟ هذا ليس عجيبا أمام تلك الآيات التي أنتم ترونها بعيونكم. هذه الأفلام والكواكب والنجوم أعجب، هذا الوحي الذي ينزل من السماء على رسول الله أعجب، خلق هذه البهائم بين أيديكم أعجب، نزول المطر عليكم من السحاب أعجب. سبحان الله. أم حسبت أي أظننت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ أي هذا ليس أمرا عجيبا في قدرتنا وسلطاننا، وهناك ما هو أعجب منه، فكيف لم تلتفتوا إليه وكيف لم تتعجبوا منه؟ وأصحاب الكهف هم هؤلاء الفتية الذين ذكر الله قصتهم في هذه السورة ولم تذكر في غيرها من سور القرآن. والكهف هو المغارة في الجبل، هو المغارة في الجبل، ويقال له إذا كان واسعا كهف، وإذا كان ضيقا يقال له غار. فالكهف هو هذا الذي نجد فتحته واسعة جدا، هذا يسمى كهفا. وأما الرقيم فقد اختلف العلماء فيه على أقوال. أصوبها وهو الذي عليه جمهور المفسرين أن الرقيم هو اللوح الذي رقمت فيه أسماء وكتبت فيه أسماءهم بعدما اكتشفهم الناس وأماتهم الله عز وجل، وأنه ليس اسما لكلبهم ولا للوادي الذي كان عندهم ولا للجبل ولا للبلد الذي كانوا فيه، بل الرقيم اسم للوح الذي رقمت كتبت فيه أسماء. نتوقف عند هذه الآية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لأن نكمل هذه السورة على خير، صلى الله عليه وسلم.